أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة اقتضاء النهي للفساد، أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. طبعا الكلام تارة يقع في العبادات، وأن النهي في العبادة يقتضي الفساد أو لا، وأخرى يقع في المعاملات. لكن قبل الدخول في هذين القسمين وبيان تفصيل الكلام فيهما، هناك أمور كالعادة ينقح بها عادة موضوع البحث. هذه الأمور تذكر في المقدمة، يراد بها بيان موضوع البحث وبيان المفردات الواردة في عنوان البحث، ما هو المقصود بها. الأمر الأول كما في الكفاية هو الفرق، ما هو الفرق بين هاي المسألة وبين المسألة التي قبلها، المسألة اجتماع الأمر والنهي. هاي مسألة اقتضاء النهي للفساد، ما هو الفرق بينهما؟ استقرت تقريبا كلمات المتأخرين على أن الفرق بينهما هو هذا، يتمثل في أن مسألة اجتماع الأمر والنهي تنقح صغرى لهذه المسألة، نقح صورة لهذه المسألة، وذلك لأنه في هذه المسألة كما سيأتي البحث ينصب على الملازمة بين النهي وبين الفساد. هل هناك ملازمة بين النهي عن الشيء وبين فساده أو ليست هناك ملازمة؟ هذا البحث في مسألتنا، هذا بحث كبروي يحتاج إلى أن ننقح صوراه، وصوراه هو النهي عن الشيء. لأن مسألتنا شو تقول؟ النهي عن الشيء يقتضي شنو؟ الفساد. مو الملازمة بين النهي عن الشيء وبين شنو؟ فساده. فكأن صغر المسألة هو النهي عن الشيء، تقول ثبت النهي عن الشيء حتى تبحث أن هذا النهي هل يقتضي الفساد أو شنو أو لا يقتضي الفساد. وهذا النهي مرة يثبت بدليل لفظي، مرة يثبت بإجماع، فنتحدث أن هذا النهي عن فلان قضية، عن عبادة، عن معاملة، يقتضي فسادها أو ما يقتضي فسادها. ومرة النهي يثبت بمسألة اجتماع الأمر والنهي، هي تنقحنا أنه أكو نهي هنا، واضح. وذلك إذا قلنا في مسألة أصل مسألة الاجتماع، إذا قلنا بالامتناع، الامتناع وتقديم جانب شنو؟ الناهي، فتكون العبادة منهي عنها لا غير. نقع الموضوع، صار عندنا ناهي عن شنو؟ عن عبادة. نقع صغرى مسألتنا، فنجي نبحث أن هذا الناهي يقتضي فساد تلك العبادة أو لا، واضح. إذن على بعض التقادير في المسألة السابقة يتنقح صورة هذه شنو المسألة، هاي العلاقة بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة. الأمر الثاني أن هذه المسألة ليست مسألة لفظية يبحث فيها عن ظهور لفظي للنهي، وأن النهي هل هو ظاهر ظهورا لفظيا في الفساد أو ليس كذلك؟ لا، لا يبحث في هذه المسألة عن ظهور لفظي، وإنما البحث في المسألة ينصب على البحث عن ملازمة عقلية بين النهي وبين ماذا؟ وبين الفساد. هل هناك ملازمة بين النهي وبين الفساد؟ من دون فرق بين أن يكون النهي مستفادا من دليل لفظي أو يكون مستفادا من دليل غير شنو؟ غير لفظي. أو يكون مستفاد من دليل غير لفظي. البحث بحث ثبوتي، بحث واقعي عن ملازمة بين النهي وبين شنو؟ وبين الفساد، بين النهي عن الشيء وبين فساده. والحاكم بهذه الملازمة كما هو واضح ومنه هو العقل. الحاكم بهذه الملازمة هو العقل. ولذا تدخل هذه المسألة في غير المستقلات العقلية، نظير البحث عن وجوب مقدمة الواجب والبحث في مسألة الضد، كلها بحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب شنو؟ مقدمته. وهذا بين وجوب الشيء وبين حرمة ضده العام أو الخاص. والحاكم بالملازمة في كل هذه المسائل هو العقل، ولكنها تدخل في غير الملازمات العقلية، لأن إحدى مقدماتها غير عقلية. إحدى مقدمات هذه المسائل كلها هي شنو؟ مقدمة غير عقلية، مقدمة شرعية، ولذا دخلت في غير المستقلات العقلية. وإلا لو كانت المقدمات كلها عقلية لدخلت ويا في المستقلات العقلية. في بحث مقدمة الواجب، المقدمة الغير العقلية شنو هي؟ وجوب الشيء. المقدمة كل ثبت أن الشيء شيء واجب له مقدمة، فنبحث من ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. إذن أحد مقدمات الاستنباط هي شنو؟ مقدمة غير عقلية. وكذلك في محل كلامنا أحد مقدمات الاستنباط هي شنو؟ هو النهي الشرعي عن الشيء. إذا نهى الشارع عن شيء، عن عبادة، عن معاملة، فهل هناك ملازمة يدركها العقل بين نهيه وبين الفساد أو لا؟ فتدخل في غير المستقلات العقلية. فالبحث بحث عقلي وليس بحثا لفظيا، مسألة عقلية كسائر المسائل الأخرى، ولا داعي لي يعني تكلف أنها مسألة لفظية. لا، في الواقع لا نبحث مسألة لفظية، لا نبحث عن أننا هل نستفيد من النهي الفساد كلفظ. واضح عليكم السلام؟ هل نستفيد من النهي كلفظ الفساد أو لا؟ ليس البحث منصبا على هذا، وإنما البحث كما قلنا ثبوتي واقعي لا إثباتي لفظي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن محل الكلام والنزاع والآخذ والرد الآتي هو النهي المولوي الصادر من الشارع بما هو مولى. الشارع عندما يصدر منه نهي، واضح، بما هو مولى بمعنى أنه يعمل مولويته في إصدار هذا النهي، هذا النهي المولوي هو محل كلامنا، يدخل في بحثنا، ونتكلم عن الملازمة بينه وبين الفساد. وأما النهي الصادر من الشارع لا بما هو مولى، وإنما بما هو مرشد، بما هو ناصح، بما هو شفيق على الإنسان، ليعبر عنه بالنهي شنو؟ إرشادي. هذا ليس محل الكلام. النواهي الإرشادية الشرعية هي خارج عن محل الكلام، لا تدخل في هذا النزاع. بل هناك اتفاق على ماذا؟ على الفساد فيها. لا اشكال في ان النهي الارشادي يقتضي الفساد. ليش؟ لان المقصود بالنهي الارشادي هو النهي ارشادا الى المانعيه، الى مانعيه او الى شرطيه شيء. واضح؟ هذا المقصود بالنهي الارشادي. لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لو نهى عن بيع الغرر، هاي نواهي إرشادية. واضح؟ ما ندخل في بحث أنه كيف نميز بين النهي المولوي والنهي الإرشادي، لعله سيأتي. هذا نهي إرشادي، يعني بعبارة أخرى لو باع بيعا غرريا لم يرتكب إثما ولا يستحق شنو؟ عقابا. واضح؟ وإنما يترتب فساد المعاملة. ليش؟ لأن النهي عن بيع الغرر هو إرشاد إلى مانعية الغرر من صحة المعاملة وصحة البيع. النهي عن الصلاة في النجس أو فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى أن هذا مانع من صحة الصلاة، أن الصلاة، أن اللباس مما لا يؤكل لحمه أو إذا كان نجسا هذا يمنع من صحة الإرشاد إلى هذا. فإذا صلى فيما لا يؤكل لحمه شنو حكم صلاته؟ باطلة. من أي جهة؟ من جهة أنها فاقدة للشر أو واجدة للمانع، فتكون فاسدة بلا أشكال. ما حد يجي ينازع في أن هذا النهي لا يقتضي شنو؟ فساد. لكن هذا غير محل كلامنا. هنا ما نتكلم عن ملازمة بين النهي وبين الفساد، وإنما هو النهي مدلول الفساد، هو إرشاد إلى الفساد، هو بنفسه إرشاد علما إلى الفساد، إلى أن العمل يكون فاقدا لشرطه أو واجدا لمانعه يكون فاسدا، فهي إرشاد إلى الفساد. فنلتزم بالفساد باعتبار أنها إرشاد إلى الفساد، لا من باب الملازمة بين النهي وبين الشنو وبين الفساد. إذا النواهي الإرشادية واضح خارج عن محل كلامنا، ولا أحد يجادل في أنها تقتضي الشنو الفساد، وإنما الكلام في محل كلامنا يختص بالنواهي شنو المولوية الصادرة من المولى في مقام تحميل المسؤولية، في مقام تحميل المسؤولية على العابد، في مقام التحريك نحو الامتثال. مثل هذه الأوامر، هل هي مثل هذا النهي النواهي، هل هي تلازم الفساد أو لا؟ هذا محل كلام. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الذي يبين في المقام من باب المقدمة هو أن القدر المتيقن من النواهي الداخلة في محل الكلام والنزاع هي النواهي المولوية التحريمية. هذا قدر متيقن، يعني النهي التحريمي المولوي هذا هو قطعا داخل في محل النزاع، فيبحث أن النهي عن عبادة نهيا تحريميا هل يقتضي فسادها أو لا، النهي عن معاملة نهيا تحريميا قل الإرشاد يقتضي فسادها أو ماذا أو لا. وأما إذا كان النهي تنزيهيا، نهي كراهتي، أو كان نهيا غيريا، نهى عن شيء لكن مو لأجل شيء آخر، مثل أمر غيري. الأمر بالمقدمة أمر شنو؟ غيري. هنا بدال الأمر نسوي شنو؟ نهي غيري، سيجي توضيحه. وأما النهي التنزيهي المولوي والنهي الغيري المولوي، واضح؟ هل يدخلان في محل النزاع؟ فيقع الكلام في أنهما يلازمان الفساد أو لا، أو لا هما خارجان عن محل النزاع. هذا فيه كلام، يعني شمول النزاع والكلام للنهي التنزيهي أولا، وشمول النزاع للنهي الغيري فيه كلام واضح. الآن نتكلم في النهي التنزيهي، في النهي كراهتي. إذا نهى عن عبادة نهيا كراهتيا، فنتكلم عن أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، أو لا أن هذا الكلام مختص بالنهي التحريمي. واضح؟ زين. صاحب الكفاية كما تعلمون قال بأنه ظاهر النهي في العنوان، وإن كان هو التحريمي، وإن كان هو النهي، النهي في العنوان ظاهر في التحريم، اقتضاء النهي للفساد الذهن ينصرف علما إلى النهي التحريمي. صحيح، قال هذا صحيح، لكن هذا قال لا يمنع من تعميم النزاع للنهي التنزيهي، لا يمنع من تعميم النزاع للنهي التنزيهي. ليش حلله بهذا الشيء؟ قال لشمول الملاك له، يعني أن ملاك النزاع، ملاك جريان النزاع في النهي التحريمي موجود بنفسه في النهي التنزيهي. قل مع عموم الملاك، عموم ملاك النزاع للنهي التنزيهي لابد من التعميم، وإن كان ظاهر اللفظ في العنوان هو الاختصاص بالنهي شنو التحريمي. شلون عموم الملاك؟ شلون الملاك؟ ملاك النزاع وجريان النزاع في النهي التحريمي موجود في النهي التنزيهي. يقول في مقام بيانه هو ملاك النزاع في النهي التحريمي، وفي الحقيقة هو دعوى المنافات بين الأمر بالشيء وبين النهي عنه. يجري النزاع في النهي التحريمي ونبحث عن أن النهي يقتضي الفساد أو لا. لماذا يجري النزاع؟ لأن أكو قضية مسلمة يقولون، ويشنو أكو مضادة، أكو منافات بين الأمر بالشيء وبين النهي عنه. واضح، لأن الأحكام متضادة فيما بينها بلا إشكال، أمر ونهي متضادة بلا إشكال. هاي المنافات بين الأمر وبين النهي تقتضي أن نقول هكذا، أنه إذا افترضنا تعلق النهي بالعبادة فلا بد من ارتفاع شنو؟ الأمر عنها، لعدم معقولية اجتماع الأمر بالعبادة والشنو والنهي عنها. فإذا افترضنا النهي عن عبادة أو معاملة فلا بد من افتراض شنو؟ أنه لا أمر بتلك العبادة ولا أمر بتلك المعاملة. وارتفاع الأمر وعدم الأمر هو يعني شنو؟ الفساد. معنى ارتفاع الأمر عن العبادة يعني فسادها، يعني أن الأمر ما يشملها، يعني أنه إذا جاء بها المكلف فهي ليست موافقة للأمر. ونحن لا نريد من الفساد إلا ذلك، إلا عدم موافقة الشنو الأمر في قبال الصحة اللي تعني موافقة الشنو الأمر، لا نريد من الفساد إلا ذلك. يقول الفساد يعني عدم موافقة الأمر، سيجي هذا البحث في أمر المستقل. الفساد يعني عدم موافقة الأمر، والصحة يعني موافقة شنو الأمر. إذا فرضنا أن هذه العبادة التي فرضنا فرضاً بحسب محل كلامنا، يعني قلنا هذا صغر البعد، أن نهي تعلق بعبادة، نهي تعلق بماذا؟ بمعاملة. فإذا فرضنا تعلق النهي بالعبادة والمعاملة لابد أن نلتزم بارتفاع الشنو؟ بارتفاع الأمر. ليش؟ لأن الأمر بالشيء والنهي عنه لا يجتمعان، متضادان، بينهما منافات. ومن هنا كان النهي عن شيء المستلزم لارتفاع الأمر عنه موجبا لشنو؟ لفساد ما تعلق به، لعدم شموله بالأمر. فالصلاة إذا تعلق في الدار المغصوبة إذا تعلق بها النهي أقيم الصلاة بعد ما يشملها، ما تكون مشمولة لدليل خطاب وجوب شنو؟ الصلاة والأمر بالصلاة. يعني مو معقول هم يشملها خطاب أقيم الصلاة وهم يشملها شنو؟ حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة، لأن هذه الصلاة في الأرض المغصوبة ما يعقل أن تكون واجبة وتكون محرمة، تكون مأمور بها وتكون منهي عنها. هذا هو الملاك يقول في جريان النزاع في النهي التحريمي. ثم يضيف يقول: وهذا الملاك بعينه موجود في النهي التنزيهي، لأن المناط واحد وهو شنو كما قلنا؟ عدم إمكان اجتماع الأمر بالشيء والنهي شنو عنه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي الذي يستحيل اجتماع مع الأمر نهيا تحريميا أو يكون نهيا تنزيهيا. إذ كيف يمكن أن يجتمع أمران في شيء واحد؟ واضح. الإلزام بالفعل وطلب الفعل مع شنو؟ مع طلب الشنو؟ تاك ما معقول. أن يلزم بالفعل وفي نفس الوقت هو ماذا؟ يطلب الترك. والنهي ولو كان تنزيهيا هو طلب للشنو؟ للترك. والنهي ولو كان تنزيهيا هو طلب للشنو؟ لترك الفعل. كيف يكون هذا يطلب تركه وهو يأمر شنو به؟ هذا غير معقول. إذن هاي المنافاة نفس النتيجة راح تنتج، وهي أنه إذا فرضنا تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة لابد أن يرتفع الأمر للتضاد الموجود بينهما. فإذا ارتفع الأمر يثبت الفساد. هذا هو الملاك الذي موجود في النهي التحريمي موجود بعينه في النهي التنزيهي. ولذا عمم النزاع على النهي التنزيهي وقال لا فرق بينهما في هذه الجهة. واضح. نعم لا بد من الانتفاع هنا أنه في خصوص المعاملات، في خصوص المعاملات اتفاق على أن النهي التنزيهي لا يقتضي الفساد بالاتفاق. ما حد يقول أن النهي التنزيهي عن معاملة يقتضي شنو؟ فسادها. أكو اتفاق على هذا في المعاملات، لكن هذا كما أشار إلى في الكفاية لا يمنع من تعميم النزاع في العنوان إلى النهي التحريمي والنهي شنو؟ تنزيهي. غاية الأمر أن النهي التنزيهي الذي عممنا العنوان له واضح، النزاع فيه يختص بالعبادات ولا يشمل شنو؟ المعاملات، لأجل الاتفاق في المعاملات كما قلنا على أن النهي التنزيهي لا يقتضي فساد في المعاملة. لكن هذا ما يمنع من تعميم النزاع العنوان، تعميم النهي إلى النهي التحريمي والنهي شنو؟ التنزيهي. فنقول أنه في العنوان نبحث أن النهي مطلقا تحريميا كان أو تنزيهيا يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. نعم النهي التنزيهي البحث عن اقتضاء الفساد وعدم اقتضاء يختص بالعبادات ولا يشمل شنو المعاملات، هذا لا ينافي تعميم العنوان لكل منهما. هو على محل كلام، على محل كلام بناء على شمول العنوان للنهي التنزيهي فيقع هذا البحث، أن النهي التنزيهي هل هو كالنهي التحريمي يقتضي الفساد أو لا، فيقع الكلام هو محل كلام. هذا اللي بين الشيخ صاحب الكفاية. السيد الخوي قدس الله نفسه عدة تفصيل، هذا التفصيل الذكرى لأنه له ارتباط بالبحث في المسألة السابقة وهي البحث عن العبادات المكروهة. مو أكو ارتباط بين البحث عن العبادات المكروهة وبين محل كلامنا في النهي التنزيهي. يعني في العبادات المكروهة شنو نتحدث عن من؟ عن من؟ عن عبادة تعلق بها شنو؟ نهي التنزيهي. وهذا أكو ارتباط كلش قوي رفيق بين تلك المسألة البحث عن العبادات المكروهة وبين محل كلامنا. يعني قلنا لا تتخطرون أن البحث في العبادات المكروهة من نشأ أنه كيف يمكن أن نجمع بين النهي عن العبادة وبين صحتها المسلم بين الفقهاء. مو كان منا نشأ أنه كيف يمكن الجمع بين النهي عن العبادة وبين شنو؟ وبين أن المكلف إذا جاء بها طبعا تقع شنو؟ صحيحة. وذكرنا الأمثلة أن صلاة الحمام صحيحة، لا أحد يقول بأنها شنو؟ ليست صحيحة. وهذا حتى الصوم في عاشوراء، يعني الرأي المعروف أنه صحيح إذا جاء به المكلف. وهذا الصلاة في مواضع التهمة، وهكذا العبادات المكروهة. فكيف يمكن الجمع بين النهي ولو كان تنزيهي وبين شنو؟ وبين الصحة. ليش؟ لأن الصحة تعني شنو؟ موافقة شنو؟ الأمر، يعني أنها مصداق المن للمأمور به. فإذا راح سوف يتعلق الأمر بها أو تكون مصداق للمأمور به وفي نفس الوقت هي مصداق للشنو؟ للمنهي عنه. كيف يمكن الجمع بين هذا الإشكال من نشأ؟ فوجدت التخريجات المتقدمة، إذا تراجعون البحث تخريجات متعددة لحل هذا الإشكال. أن نقول أنه بالرغم من وجود النهي مع ذلك يمكن أن تقع الصلاة شنو؟ صحيحة. واضح هذا التفصيل اللي يريد النقلة عن السيد الخوي قدس الله نفسه هو يرتبط بذاك البحث. حاصل هذا التفصيل فرضا عنونا نبينه بعدين، حاصل هذا التفصيل هو هذا بكل بساطة. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأنه تارة نفترض أن الأمر لنتحدث عن إمكان اجتماعه مع النهي التنزيهي اللي تترتب عليه صحة العبادة وعدم شنو؟ وعدم صحتها. تارة يكون هذا الأمر متعلقا بالطبيعي على نحو صرف الوجود، على نحو صرف الوجود، والنهي يتعلق بحصة من حصصه. هاي صورة. وبينما إذا كان الأمر يتعلق بالطبيعي على نحو مطلق الوجود، والنهي التنزيهي يتعلق بحصة وبفرد من أفراده. يقول أكو فرق بينهما. فالصورة الأولى في الحالة الأولى إذا كان متعلق بالطبيعي على نحو صرف الوجود، يقول إحنا نلتزم بالصحة، واضح، ونلتزم بصحة الصلاة. إذا كان الإنسان على النحو الثاني يعني متعلق بالطبيعي بنحو مطلق الوجود، لا نقول ما نقدر نلتزم بيش بالصحة. يعني يقول النهي التنزيهي على قسمين، في مورد خارج عن محل نزاعنا إلا أشكال في الصحة، في مورد آخر يدخل في محل النزاع، والمختار إنه هو شنو، هو أنه يقتضي الفساد كما هو الحال في النهي التحريمي. واضح. الصلاة في الحمام المنهي عنها بالنهي التنزيهي دخلها في القسم الأول في الحال الصورة الأولى. ليش؟ لأن الأمر بالصلاة تعلق بالصلاة بالطبيعة على نحو شنو، صرف الوجود، ولذا الإطلاق فيه إطلاق بدلي لو شمولي، ها في أقيم الصلاة إطلاق بدلي، يكفي أن تأتي بصرف الوجود في الخارج فهو إطلاق بدلي فيدخله في الحالة الأولى. بينما إذا فرضنا فرضا هو يمثل، إذا قال أكرم كل عالم، الإطلاق هنا المتعلق بصرف الطبيعة لا نحو شنو، مطلق الوجود، يعني الإطلاق إطلاق شنو، شمولي مو بدلي. فيقول يفرق بين أقيم الصلاة والنهي عن حصة من حصة في الصلاة بالنهي التنزيهي، هنا صلاة تقع صحيحة وخارج عن محل كلام، ما حد يتوهم أو يتخيل الفساد. وبين ما إذا كان لا من قبيل أكرم كل عالم ونهى عن إكرام زيد بالنهي التنزيهي من العلماء، واضح؟ يقول إهنا لا يدخل في محل النزاع، والصحيح هو المطلق فيه كما يقول. هذا يجي بيانه إن شاء الله في اليوم القادم. وصلى الله على محمد.